أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح، وأما الأخبار العامة. الكلام فيما يتعلق بالبحث حول مقدار دلالة أخبار الاستصحاب، حيث كان كلامنا أخيرا حول روايات الاستصحاب، وتقدم أن قلنا سابقا بأن البحث حول أخبار الاستصحاب يقع في مقامين: المقام الأول في أصل الدلالة، المقام الآخر في بيان مقدار الدلالة. أما المقام الأول فقد تقدم مفصلا بأن روايات الاستصحاب صنفت إلى صنفين: الصنف الأول الروايات العامة، والصنف الآخر الروايات الخاصة. أما الروايات العامة فقد خلص الشيخ الأعظم قدس سره فيها إلى أن الروايات العامة يمكن الاستدلال بمجموعها من حيث المجموع عليكم السلام بعد طريقة التجابر والتعاضد عليكم السلام، يمكن الاستدلال بمجموعها من حيث المجموع بعد طريقة التجابر والتعاضد. وأما الروايات الخاصة فقد تقدم أن ثلاثة منها كانت موردا لقبول الشيخ الماتن، أعني الأولى والخامسة والسادسة، فإنها دالة بوضوح على حجية الاستصحاب. هذا تمام الكلام حول البحث في المقام الأول، وبه نغلق ملف المقام الأول: البحث عن أصل الدلالة لأخبار الاستصحاب. وأما المقام الثاني والذي كلامنا فعلا بصدد هذا المقام، وهو بحث في بيان مقدار دلالة روايات الاستصحاب، بحث في بيان مقدار الدلالة بعد الفراغ عن البحث يخفي عن أصل الدلالة، فينبغي أن يعلم أولا بأنه تقدم سابقا أنه عليكم السلام في باب الاستصحاب هناك 11 رأيا وقولا ونظرية، حيث ذهب جمع إلى حجية الاستصحاب مطلقة، وجمع آخرون أنكروا حجية مطلق الاستصحاب، وثالث ذهبوا إلى تفصيلات في المسألة، والتفصيلات متعددة وكثيرة، وكان التفصيل التاسع منها التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري، وهذا التفصيل التاسع هو الذي كان المختار، هو الذي كان الرأي المختار لدى الشيخ الماتني قدس سره. وعلى أي حال فقد أفاد قدس سره في بيان مقدار دلالة الأخبار ما حاصله، أما الأخبار الخاصة، أما الروايات الخاصة فدلالتها على هذا التفصيل التاسع، أعني على حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع واضحة، لأن الروايات الخاصة 3 منها كانت تصلح أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب، أعني 1 و5 و6، ومن حسن الاتفاق أن مورد هذه 3 هو من موارد الشك في الرافع، فإن موردها الطهارة. راجعوا الحديث 1 من الأحاديث الخاصة، و5 و6 ما يتعلق بمن كل شيء طاهر، كل الماء كله طاهر، ما يتعلق بالطهارة لأن موردها الطهارة، والطهارة من الأمور التي لها قابلية واستعداد البقاء ذاتا، فالمقتضي موجود، والشك في بقاء الطهارة لا يكون إلا من ناحية الشك في عروض ماذا؟ لا يكون إلا من ناحية الشك في عروض الرافع لها. فمورد تلك 3 من موارد الشك في الرافع، فدلالتها على مدعانا، أعني التفصيل التاسع، أعني على خصوص حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع واضحة. وأما الروايات العامة، نرجع لمن؟ إلى الروايات العامة اللي ثلاثة الأولى منها صحاح ثلاثة لزرارة، ثم الرابعة موثقة إسحاق بن عمار وآخرها. وأما الروايات العامة فمشهور الأصوليين إلى الشيخ إلى الشيخ الأعظم، وكذا بعده قدس سره ادعوا بأنه ببركة هذه الروايات نثبت حجية مطلق الاستصحاب، سواء كان في باب الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع، نثبت حجية مطلق الاستصحاب سواء كان في باب الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع، وأقاموا على ذلك عدة شواهد نقف عندها إن شاء الله تعالى. وأما برؤية الشيخ الماتن تابعا للمحقق الخوانساري أن هذا الكلام فيه تأمل ومحل تأمل، والحق لدى الماتن تبعا للمحقق الخوانساري قدس سرهما أن المستفاد من هذه الروايات العامة حجية الاستصحاب في خصوص باب الشك في الرافع، ولا نفع لهذه الروايات في باب الشك في المقتضي. وهذا الادعاء من الشيخ الأعظم قدس سره بحاجة إلى توضيح وبيان واستدلال. نقرأ المقدار الأول. قال رحمه الله: ثم إن اختصاصا ولجنة التحقيق قد وضعوا عنوانا، عنوان اختصاص الأخبار، يعني الرأي النهائي للشيخ الأعظم، الفكرة النهائية للشيخ الماتني، اختصاص الأخبار بمن بالشك في الرافع. مراد هنا من الأخبار الأخبار الخاصة والعامة، لأنه الأخبار الخاصة قلنا دلالتها شنو واضحة على التفصيل التاسع، والأخبار العامة أيضا برؤية الشيخ الماتن تبعا للمحقق الخوانساري أيضا ماذا؟ أيضا يستفاد منها حجية الاستصحاب قلنا في خصوص باب الشك في الرافع، ولا تشمل باب الشك في المقتضي اللي قلنا ذاك يحتاج إلى بيان. قال: ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة، إشارة إلى الأخبار الخاصة، ثم أن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار، أعني التفصيل التاسع، صح واضح، وقلنا ليش واضح. وأما الأخبار العامة قلنا هنا رؤيتان: الرؤية الأولى رؤية المشهور والمعروف بين المتأخرين إلى زمن الشيخ الأعظم وبعد الشيخ الأعظم، والرؤية الثانية رؤية الماتن. قال: فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بهذه الروايات العامة على حجة الاستصحاب في جميع الموارد، نعم، سواء كان في باب الشك في المقتضي أم في باب الشك في الرافع، إلا أن الشيخ الأعظم قال: وفيه تأمل، قد فتح باب هذا التأمل من؟ المحقق الخوانساري. إذا كنا نقول تبعا للمحقق الخوانساري، لأنه أسبق منا المحقق الخوانساري هو الذي تأمل في هذا الرأي. قد فتح بابه، أي فتح باب التأمل المحقق الخوانساري في شرح الدروس الدروس الشرعية للشهيد الأول. توضيحه، قلنا هذا الادعاء اللي ادعاء الشيخ الأعظم واللي تأمله واللي تبع فيه المحقق الخوانساري، أن المستفاد من هذه الروايات العامة حجية الاستصحاب في خصوص، بخصوص هذا الباب، في خصوص باب الشك في الرافعين، ولا نفعل هذه الروايات بباب الشك في المقتضي. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من التوضيح والتبيان، توضيح المطلب. أن النوع الروايات العامة، أن النوع الروايات العامة قد جاءت فيها كلمة النقض. قال عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. قال عليه السلام: إن اليقين لا ينقض. نقاط وأمثال هذه التعبيرات، هاي وردت لو ما وردت في الأخبار العامة؟ وردت: إن اليقين لا ينقض، إن الشك لا ينقض اليقين، وأمثال هذه التعبيرات. فالنوع هذه الأخبار العامة جاءت فيها كلمة النقض، والنقض له معنى حقيقي لغوي، وهو أن النقض في مقابل الغزل، والغزل في اللغة إيجاد الاتصال بين المنفصلات، بأن كانت هناك أجزاء متشتتة ومنفصلة وأردنا أن نوجد الاتصال والربط بينها يقال هذا العمل هو الغزل لغة، كما هو الحال في الصوف أو القطن، فإنها أو فإنهما عبارة عن أجزاء منفصلة، فلو أوجدنا الاتصال بين هذه المنفصلات بحيث أبدلت إلى الخيط أو إلى الحبل، يقال على هذه أو يطلق على هذه العملية الغزل، وفي مقابل الغزل النقض. النقض بمعنى رفع الهيئة الاتصالية، رفع الهيئة الاتصالية من قبيل الحبل الذي كان مغزولا، لو قمنا بتفتيت أجزائه ورفع تلك الهيئة الاتصالية بين أجزائه لا تفتتت أجزاؤه، رح يصير جزء جزء الحبل. إذا فكناها ونقضنا الحبل، يعني رفعنا الهيئة الاتصالية وقمنا بتفتيت أجزائه، يصير ماذا؟ على شكل خيوط. وهكذا البناء، لو قمنا بمن بنقضه أي بهدمه ورفع تلك الهيئة الاتصالية، فبالتالي تتفتت أجزاء البناء. وهكذا في الحجر، في الخيط، وما شاكل ذلك. هذا هو المعنى الحقيقي للنقض. النقض بهذا المعنى لا يستعمل إلا في خصوص المحسوسات والأجسام، من قبيل الحبل، البناء، الحجر، الخيط وما شاكل ذلك، كن محسوسات، كن أجسام محسوسة. فهو خارج عن محل بحثنا، قضية اليقين، حالات النفسية، الحالات النفسانية الاعتبارية، فهو خارج عن ماذا؟ عن محل بحثنا. وفي المقابل له، أي للنقضي، معنى مجازي قريب إلى الحقيقة، وهو عبارة عن ماذا؟ عن خصوص رفع الأمر الثابت بأن كان شيء ذا استحكام وثبات وإبرام، وكان ذاتا له استعداد وقابلية البقاء، ونحن رفعنا اليد عنه، ونحن رفعنا اليد عنه، نظير الطهارة المائية. فإن الطهارة ذاتا لها قابلية واستعداد البقاء لولا عروض الرافع، لها قابلية واستعداد البقاء، ونحن نرفع اليد عنها، عن الطهارة. هذا نقض، يعني رفع الأمر الثابت. ووجه قرب هذا المعنى للمعنى الحقيقي للنقض، ليش هذا صار قريب؟ شنو وجه القرب؟ ووجه قرب هذا المعنى المن للمعنى الحقيقي للنقض هو أن نفس كلمة النقض قد استبطن فيها معنى الإبرام والاستحكام والثبات. وفي هذا المعنى، يا معنى رفع الخصوص رفع الأمر الثابت اللي قلنا المعنى المجازي، وفي هذا المعنى قد لوحظت جنبة الاستحكام وجنبة الثبات. يوم قلنا طهارة، نظير الطهارة، والطهارة ذاتا قلنا لها قابلية، بس احنا نجي نرفع ايدنا عن الطهارة، ذاتا هي لها شنو؟ قابليته، لها يعني امر مستحكم، امر ثابت، الى ثبات ذاتا، الى قابلية، الى استعداد البقاء، استعداد الدوام، استعداد الاستمرار. فهذا المعنى قد لوحظت فيه ماذا؟ جنبة الاستحكام، فلذا صار أقرب المجازات. وله معنى مجازي بعيد عن الحقيقة، ذاك معنى مجازي قريب إلى الحقيقة، والآن نقول ماذا؟ وله معنى مجازي بعيد عن الحقيقة، وهو عبارة عن مطلق رفع اليد عن الشيء. ذاك كان شنو؟ خصوص رفع الأمر الثابت، يعني أصل الثبات شنو؟ مفروغ عنه. هذا لا، مطلق رفع اليد عن شيء، سواء أكان ذلك الشيء أمرا مستحكما ومبرما، وكان ذاتا له قابلية واستعداد البقاء والاستمرار، ونحن رفعنا اليد عنه نظير رفع اليد عن الطهارة، أم كان ذلك الشيء مين؟ مما لم يكن مبرما ومستحكما
ولم يكن ذاتا مما له قابلية ومما لم يكن ذاتا مما له قابلية واستعداد البقاء نظير رفع اليد عن الليل أو عن النهار وما شاكل ذلك. ووجه بعد هذا المعنى عن المعنى الحقيقي للنقض عدم لحاظ جنبة الاستحكام في هذا المعنى. وقلنا مطلق سواء كان الشيء أمر مبرم مستحكم أم لم يكن شنو؟ أم لم يكن أمرا مبرما. إذا جنبة الاستحكام ما لوحظت في هذا المعنى، فلذا صار شنو؟ فلذا صار بعيدا عن منه؟ عن المعنى الحقيقي. فالخلاصة أن للنقض ثلاث معان: معنى حقيقي مقابل الغزل، ومعنى مجازي قريب خصوص رفع الأمر الثابت، ومعنى مجازي بعيد مطلق رفع اليد عن الشيء. فنقول إن المعنى الحقيقي للنقض ليس مرادا وليس منظورا فيما نحن فيه، لأن هذا المعنى إنما يختص بالأجسام والمحسوسات ولا مسرح له فيما نحن فيه. وعندها المعنى الحقيقي إن عدم راح يدور الأمر بين ماذا؟ وعندها فيدور الأمر بين إرادة المعنى المجازي القريب وبين إرادة المعنى المجازي البعيد. فإن كان المراد المجاز القريب نفعت هذه الروايات بباب الشك في الرافع. إذا كان المراد شنو؟ المجاز القريب، قضية الطهارة، نرفع إيدنا عن الطهارة لو ما نرفع إيدنا عن الطهارة، الروايات شو تقول؟ لا تنقض اليقين، لا تنقض يقينك بالطهارة بالشك، يعني لا ترفع إيدك عن خصوص هذا الأمر الثابت المستحكم. فالروايات راح تنفع بباب الشك في الرافع أم لا؟ رواية العامة ها. وأما لو كان المراد المجاز البعيد لنفعت هذه الروايات في باب الشك في المقتضي أيضا. إس هذه أصل السؤال، دار الأمر بين إرادة المعنى المجاز القريب وبين إرادة المعنى المجاز البعيد، وكل واحد عرفنا إذا المجاز القريب فهي راح تصير خاصة وتفيدنا وين؟ في باب الشك في الرافع اللي هو مختارنا، وإذا لا المجاز البعيد لا بعد هذا راح يصير دليل لمن؟ لهؤلاء المشهور، راح تنفع حتى في باب الشك في المقتضي. علام استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن إرادة المجاز القريب أولى وأرجح من جهتين: الجهة الأولى من جهة القانون الأدبي القائل إذا تعذرت الحقيقة فأقربوا مو فأبعدوا، فأقرب المجازات إليها أولى بالإرادة من الكلام. القانون الأدبي ما قال فأبعد المجازات أولى بمن بالإرادة من الكلام. الجهة الأخرى، الجهة الثانية، من جهة أنه هناك قانون قائل بأنه كلما جاء في كلام فعل خاص وكان متعلقه عاما، الفعل شنو خاص والمتعلق ماله شنو عام، كلما جاء في كلام فعل خاص وكان متعلقه عاما عندها خصوصية الفعل تبعث على أن تكون مخصصة لعموم المتعلق، لا أن يكون عموم المتعلق دليلا على تعميم ذلك الفعل، العكس ما يصح. خصوصية الفعل نعم تبعث على شنو؟ على أن تكون مخصصة لمن؟ لعموم تخصص عموم المتعلق دون العكس. لا أن يكون عموم المتعلق دليلا على شنو؟ على تعميم ذلك الفعل، مو الفعل خاص يعمم الفعل، لا لا لا. ليش؟ وذلك لأنه بحسب العرف والعقلاء، دائما وأبدا يكون الخاص قرينة على العام ومفسرا للمراد من العام، لا أن يكون العام قرينة على الخاص. يوم سمعنا أن العام قرينة على الخاص، لو لا الخاص قرينة على العام، الخاص مفسر لسانه لسان مفسر للمراد من العام. فمثلا لو قال المولى لعبده لا تضرب أحدا، فالفعل هو الضرب والضرب خاص له خصوصية. شن هي الخصوصية؟ له خصوصية، فإن الضرب هو ذلك الفعل الذي يستتبع الإحساس بالأذى. يصير أن واحد يقول فلان ضرب فلان بس الآخر ما تأذى، الساعه تأذي خو نسبة قابل للتشكيك، مو إذا الضرب قوي تأذى فد أذية قوية، إذا الضرب متوسط كذا، إذا ضعيف. بالتالي يصير فعل ما يستتبع أذى لازم يكون، وإلا شون ضرب؟ شون يقول هذا الفعل ضرب؟ يعني هذا الفعل مو معناته شنو مثلا، يعني وضع يد، مجرد وضع اليد بتعبير أنه جاي يسوي له حباب وأمثال ذلك، لا، وإنما جاي يقول ضرب. فالضرب فعل خاص له خصوصية، فإنه الفعل المستتبع للإحساس بالأذى، وهذا المعنى مختص بالأحياء أو لا يشمل الأموات أيضا؟ وهذا المعنى مختص بالأحياء، بينما لفظ أحدا الذي هو متعلق لا تضرب، متعلق لا تضرب منه أحدا مو؟ بينما لفظ أحدا الذي هو متعلق علما، متعلق لي لا تضرب عام، المتعلق عام يشمل الأحياء والأموات، يعني الشخص الحي هو هم أحدا وذاك الميت أيضا أحدا، إلا أن خصوصية الضرب تخصص عموم المتعلق، إلا أن خصوصية الضرب تخصص شنو؟ تخصص عموم متعلقه، وتكون يعني خصوصية الضرب وتكون قرينة على أن المراد من أحدا من الأحياء، للأموات. يعني العاقل المولى عندما يقول عبدا لا تضرب أحدا عندما تمشي عندما كذا، يعلم أخلاق أمثال ذلك، لا تضرب أحدا يعني لا تضرب أحدا من الأموات، لو لا لا تضرب أحدا من الأحياء. لا أن يكون، لا أن يكون، وهذا المثال جاي نوضح اللي ذكرناه قبل شوية، لا أن يكون عموم أحدا قرينة على منه، قرينة على أن المراد من الضرب مطلق الضرب بحيث يشمل حتى ضرب الجماد، فإن هذا التفسير ليس منطقيا ليس عقلائيا. لا تضرب أحدا يعني لا تضرب الجماد، لا تضرب الأموات. وما نحن فيه، إذا عرفنا الخاص يكون قرينة مو العام، الفعل الخاص يكون قرينة مو عموم المتعلق شي يكون قرينة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن النقض فعل خاص. شلون فعل خاص؟ فإن النقض فعل خاص وهو مما له إبرام واستحكام وثبات ومختص بموارد الشك في الرافع، بينما متعلقه أعني اليقين والشك عام، يشمل اليقين بأمر مبرم ومستحكم كما يشمل غيره. لا تنقض اليقين، اليقين ما خصص، اليقين عام، والشك بالشك، الشك عام، المتعلق عن اليقين والشك عام، يشمل اليقين بأمر مبرم ومستحكم كما يشمل ماذا؟ غيره. إلا أن خصوصية الفعل قرينة على عموم المتعلق، فتخصص عموم المتعلق بمن؟ بما لو كان أمرا مبرما ومستحكما. بناء على هذا فالروايات تختص بس بمن، بناء على هذا فالروايات مختصة بموارده، يا موارد، بموارده يكون فيها أصل وجود المقتضي وأصل قابلية واستعداد البقاء والإبرام والاستحكام محرزان، إنما الكلام في الشك، في الشك في الرافعي. ولا تشمل الروايات حينئذ ما لو كان الشك في أصل، في أصل المقتضي. هذا هو التوضيح والبيان الذي بينه الشيخ رحمه الله لمن، لما ادعاه، لما تأمل فيه من أن المستفاد من هذه الروايات العامة، قال حجية الاستصحاب في خصوص باب الشك في الرافعي. ولا نفعل هذه الروايات، إيه يقول بها كلمة نقض ومعناها الحقيقي ما مريود، متعذر، والمعنى المجازي بعيد وقريب، القريب أولى، فإذا صار قريب فالروايات وين راح تختص؟ بس بباب الشك في الرافعي. ليش؟ لأنه اليقين راح يتخصص بمن؟ بما لو كان أمرا مستحكما، أمرا مبرما، يعني أمرا يكون ذاتا إلى استعداد البقاء، إلى استعداد الاستمرار. فالشك في ماذا؟ في الرافع، في عروض الرافع راح يكون. والروايات قالت ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا ترفع ايدك عن ذلك اليقين بهذا الشك في الرافع. قال رحمه الله وتوضيحه، هذا اللي وضحناه، قال توضيحه أن حقيقة النقض، يعني المعنى الحقيقي، هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل في مقابل الغزل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، هذا الأقرب. وقد يطلق على البعيد، على المجاز البعيد، قال وقد يطلق النقض على المعنى المجازي البعيد، على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو علما ولو لعدم المقتضي إليه، مو قلنا سواء كان ذلك الشيء أمر مبرما أم ماذا، أم لم يكن مبرما، يعني ما إلى اقتضاء بعد أن كان آخذا به. فالمراد من النقض بهذا المعنى الثالث عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده. إذا عرفت هذا وأن للنقض ثلاث معان، معنى حقيقي ومعنى المجاز قريب ومعنى المجاز بعيد، زين عكف التعبير في المتن حتى يتضح لكم أكثر. المعنى الأول منه المعنى الحقيقي، نعبر عليه المعنى الأول. المعنى الثاني المجاز القريب. المعنى الثالث المجاز البعيد. قال إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور، لأن الحقيقي قلنا معذور متعذر، فيدور الأمر بين أن يراد بالنقض صار عنده تقديم وتأخير، بين أن يراد بالنقض المعنى الثالث يعني المجاز البعيد مطلق ترك العمل وترتيب الأثار وهو المعنى الثالث، ويبقى المنقوص شنو قلنا عاما لكل يقين سواء تعلق بأمر مبرم أم بأمر غير مبرم، وبين أن يراد من النقض المعنى الثاني أو فقل المجاز القريب وهو المعنى الثاني، فيختص متعلقه أي اليقين بما أي بيقين من شأنه الاستمرار والاتصال، المختص بالموارد التي كالطهارة بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى أي أي الاستحكام والاستمرار. ولا يخفى قلنا الشيخ الأعظم شنو أفاد أن إرادة المجاز القريب شنو أولى وأرجح، قال ولا يخفى رجحان هذا منه هذا على الأول، التعبير مالتش اختلف شوية، لا يخفى رجحان هذا يعني هذا المجاز القريب على الأول اللي هو المجاز البعيد بتعبيره قبل شوية في المقطع اللي أسبق منه، ولا يخفى رجحان هذا أي المجاز القريب على الأول في هذا التعبير الأخير اللي هو المجاز البعيد. لماذا؟ قال لأن الفعل الخاص اللي هو النقض يصير بحسب فهم العرف والعقلاء مخصصا لمتعلقه العام، هذا اللي وضحناه الجهة الأخرى، وضحنا قلنا قانون أكو، وبأي كلام إذا يجي فعل خاص ومتعلق عام الخصوصية الفعل تخصص شنو عموم المتعلق. قال كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب لظهوره في الضرب المؤذي، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بمن بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات، وما نحن فيه قلنا من هذا القبيل، ووضحنا أنه شلون من هذا القبيل، وبالتالي فالروايات العامة تكون مختصة بموارد يكون فيها أصل وجود المقتضي وأصل الإبرام والاستحكام وقابلية البقاء محرزا، إنما الكلام في الشك في عروض الرافع في طرو الرافع، ولا تشمل هذه الروايات باب الشك في أصل المقتضي. ثم لا يتوهم، هذا جواب عن إيراد وإشكال مقدر يرد على الشيخ رحمه الله، يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.